شك، وإن كانوا هم لا يبين بعضهم مقالة نفسه ومقالة غيره لعدم كمال شهود الحق وتصوره. المقالة الأولى مقالة ابن عربي صاحب فصوص الحكم، وهي مع كونها كفرا فهو أقربهم إلى الإسلام، لما يوجد في كلامه من الكلام الجيد كثيرا، ولأنه لا يثبت على الاتحاد ثبات غيره، بل هو كثير الاضطراب فيه، وإنما هو قائم مع خياله الواسع الذي يتخيل فيه الحق تارة والباطل أخرى، والله أعلم بما مات عليه. فإن مقالته مبنية على أصلين، أحدهما أن المعدوم شيء ثابت في العدم، موافقة لمن قال ذلك من المعتزلة والرافضة. وأول من ابتدع هذه المقالة في الإسلام أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي الجبائي، وتبعه عليها طوائف من القدرية المبتدعة من المعتزلة والرافضة. وهؤلاء يقولون إن كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم، لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم.
إن كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته وعينه ثابتة في العدم، لأنه لولا ثبوتها لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه، لما تميز عن المعلوم المخبر عنه من غير المعلوم المخبر عنه، ولما صح قصد ما يراد إيجاده، لأن القصد يستدعي التمييز، والتمييز لا يكون إلا في شيء ثابت. كل معدوم يمكن وجوده فإن حقيقته وماهيته عين ثابتة في العدم، يعني يمكن أن يوجد يوما ما خلق الله فعين هذه ثابتة في العدم، عين ثابتة وحقيقته ثابتة في العدم. طب كيف هذا؟ ما كيف يكون معدوما؟ يعني معدوما موجودا؟ نعم.
لكن هؤلاء وإن ابتدعوا هذه المقالة التي هي باطلة في نفسها، وقد كفرهم بها طوائف من متكلمة السنة، فهم يعترفون بأن الله خلق وجودها، ولا يقولون إن عين وجودها عين وجود الحق. وأما صاحب الفصوص وأتباعه فيقولون عين وجودها عين وجود الحق، فهي متميزة بذواتها الثابتة في العدم، متحدة بوجود الحق القائم بها. وعامة كلامه ينبني على هذا لمن تدبره وفهمه. وابن عربي إذا جعل الأعيان ثابتة لزمه وجود كل ممكن، وليس هذا قول المعتزلة، فهذا فرق ثالث. وهؤلاء القائلون بأن المعدوم شيء ثابت في العدم، سواء قالوا بأن وجودها خلق لله أو هو الله، يقولون إن الماهيات والأعيان غير مجعولة ولا مخلوقة، وإن وجود كل شيء قدر زائد على ماهيته. وقد يقولون الوجود صفة للموجود. وهذا القول وإن كان فيه شبه بقول القائلين بقدم العالم أو القائلين بقدم مادة العالم وهيولاه المتميزة عن صورته، فليس هو إياه، وإن كان بينهما قدر مشترك، فإن هذه الصورة المحدثة من الحيوانات والنبات والمعادن ليست قديمة باتفاق جميع العقلاء، بل هي كائنة بعد أن لم تكن. وكذلك الصفات والأعراض القائمة بأجسام السماوات، والاستحالات القائمة بالعناصر من حركات الكواكب والشمس والقمر والسحاب والمطر والرعد والبرق وغير ذلك، كل هذا حادث غير قديم عند كل ذي حس سليم، فإنه يرى ذلك بعينه. والذين يقولون بأن عين المعدوم ثابتة في القدم، أو بأن مادته قديمة، يقولون بأن أعيان جميع هذه الأشياء ثابتة في القدم، ويقولون إن مواد جميع العالم قديمة دون صوره. واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا
يكون، لم يمكن الناقد له أن ينقله على وجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا الحق. هذه قاعدة يا إخوان. يقول شيخ الإسلام واعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه، ماذا إذا كان باطلا في نفسه، لم يمكن الناقد، أنت تريد أن تنتقد باطلا، لا يمكن تصوره على وجهه تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده. نعم.
حتى يقال كيف اشتبه هذا على أحد ويتعجب من اعتقادهم إياه. ولا ينبغي للإنسان أن يعجب، فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس.
شوف هذه قاعدة أخرى أيضا، يعني إذا تصورت الباطل ستصل إلى أن تقول كيف يقول بهذا أحد، مع أن أصحابه يظنون أنه الحق الذي لا يجوز غيره. لكن اعلم، اسمع بقى،
ولكن
فما من شيء يتخيل من أنواع الباطل إلا وقد ذهب إليه فريق من الناس. من كان يتصور أن الشيطان يعبد، فتصبح طائفة تعبد الشيطان تسمى بعبدة الشيطان، يعني الجاهلية عبده بل ولات ومنات والملائكة وبعضهم الأنبياء، رموز صلاح، أنبياء ملائكة حتى الأصنام كانت رموزا لصلاح، إلا أمت الصويق وكان يطعم الحجاج وكذا، يعني في الغالب، أو أشجار وأحجار لم تؤذي أحدا، إنما هي مخلوقات لله عز وجل فيها نافع. أما الشيطان لا زال كل العقلاء يحذرون منه، الشيطان الشيطان، إنما أن تصل إلى عبادة الشيطان، أن تعبد الشيطان، يعني حتى العبد الكوكب وعبد كذا، الكوكب له منفعة والشمس لها منفعة والقمر لها منفعة، جعل بعضهم يعبد الشمس والقمر والكواكب والنجوم، الذين عبدوا الصالحين لكونهم صالحين، أما الذي يعبد الشيطان هذا لماذا؟ لماذا يعبد الشيطان؟ لكن وجد من يعبد الشيطان. فهذه قاعدة، كل باطل له أتباع، كل مذهب على وجه الأرض أحدثه الشيطان له أتباع، قلوا أو كثروا، انتشروا أو يعني حجموا، لكن لابد أن يكون هناك قائل. نعم.
قال: ولهذا وصف الله أهل الباطل بأنهم أموات، وأنهم صم بكم عمي، وأنهم لا يفقهون، وأنهم لا يعقلون، وأنهم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك، وأنهم في ريبهم يترددون، وأنهم يعمهون، وإنما نشأ.
طبعا دي كلها أوصاف تعود إلى عدم التمييز، الأصم الأبكم الأعمى الذي لا يفقه لا يعقل، لفي قول مختلف، في ربهم يترددون يعمهون. نعم.
وإنما نشأ والله أعلم الاشتباه على هؤلاء من حيث رأوا أن الله سبحانه يعلم ما لم يكن قبل كونه، أو إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فرأوا أن المعدوم الذي يخلقه يتميز في علمه وإرادته وقدرته، فظنوا ذلك لتميز ذات له ثابتة، وليس الأمر كذلك.
يعني من أين هم قالوا إن الموجودات الآن التي كانت معدومات من قبل كانت لها تميز في العدم؟ قد يكون تميز في المادة وليس في الصورة، يعني مادة خلق هذا الشيء. قالوا ليه؟ قالوا لأن الله عز وجل يعلم هذه الأشياء قبل كونه. طيب وبعدين قال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول كن فيكون، فرأوا أن المعدوم هذا الذي يخلقه تميز في علمه وإرادته وقدرته، لما تميز في علمه ظنوا أن ذلك لتميز ذات له ثابت. لهذا الله يأمر سبحانه وتعالى بكينونة ما تميز في علمه لتميز صورته. يبقى الموجود الآن الذي كان معدوما، أنا وأنت وكذا، كل المعدومات، كل الموجودات التي كانت معدومة من قبل، هذه راجعة إلى لأنها لها صور، صور ثابتة في القدم. طبعا هذا كلام باطل. نعم.
وإنما هو متميز في علم الله عز وجل وكتابه، والواحد منا يعلم الموجود.
نعم، هو متميز في علم الله في كتاب الله، لكن ليس متميز له صورة، وإلا ما يكون معدوما، كيف يكون معدوما إذن وله صورة؟ نعم.
والواحد منا يعلم الموجود والمعدوم الممكن والمعدوم المستحيل، ويعلم ما كان كآدم والأنبياء، ويعلم ما يكون كالقيامة والحساب، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون كيف كان يكون، كما يعلم ما أخبر الله به عن أهل النار ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وأنهم لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، وأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وأنه لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، وأنهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وأنه لولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ونحو ذلك من الجمل الشرطية التي يعلم فيها انتفاء الشرط أو ثبوته. فهذه الأمور التي نعلمها ونحن ونتصورها إنما إما نافين لها أو مثبتين لها في الخارج أو مترددين، ليس بمجرد تصورنا لها يكون لأعيانها ثبوت في الخارج عن علمنا وأذهاننا،
جبل ياقوت وبحر زئبق
وإنسانا
من ذهب وفرسا من حجر، فثبوت الشيء في العلم والتقدير ليس وثبوت عينيه في الخارج. يعني كن أعلم شيء مثلا أو تصور شيء، هذا معناه أن يكون لابد يكون ثابت في الوجود، يعني لو عيني في الوجود لا. نعم.
بل العالم يعلم الشيء ويتكلم به ويكتبه، وليس لذاته في الخارج ثبوت ولا وجود أصلا. وهذا هو
تقريب. يعني الآن إحنا بنعلم أن قريشا كذبت النبي أو كذا أو كذا، هل ده الوجود؟ طيب نعلم هذا قد مضى. طيب نعلم أن عيسى سينزل في آخر الزمان وأنه سيقتل المسيح الدجال وكذا وكذا، هل هو ده العلم في الوجود الآن؟ العلم شيء والإيجاد شيء آخر، هذا إذا كان في المخلوق كيف بالخالق سبحانه وتعالى. نعم.
وهذا هو تقدير الله السابق لخلقه، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وفي سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أول ما خلق الله القلم فقال: اكتب. قال: ورب ما وما أكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن الله خلق الخلق وعلم ما هم عاملون، ثم قال لعلمه: كن كتابا، فكان كتابا. ثم أنزل تصديق ذلك في كتابه فقال: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب. وهذا هو معنى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده عن ميسرة الفجر قال: قلت يا رسول الله متى كنت نبيا؟ وفي رواية: متى كتبت نبيا؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. هكذا لفظ الحديث الصحيح. وأما ما يرويه هؤلاء الجهال كابن عربي في الخصوص وغيره من جهال العامة: كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبيا وآدم لا ماء ولا طين، فهذا لا أصل له، ولم يرويه أحد من أهل العلم الصادقين، ولا هو في شيء من كتب العلم المعتمدة بهذا اللفظ، بل هو باطل. فإن آدم لم يكن بين الماء والطين قط، فإن الله خلقه من تراب وخلط التراب بالماء حتى صار طينا، وأيبس الطين حتى صار صلصالا كالفخار، فلم يكن له حال بين الماء والطين، مركب من الماء والطين، ولو قيل بين الماء والتراب لكان أبعد عن المحال، مع أن هذا الحال لا اختصاص له، وإنما قال بين الروح والجسد، وقال: وإن آدم لمنجدل في طينته، لأن جسم آدم بقي 40 سنة قبل نفخ الروح فيه، كما قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ الآية. وقال تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال، الآيتين. وقال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، الآيتين. وقال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. والأحاديث في خلق آدم ونفخ الروح فيه مشهورة في كتب الحديث والتفسير وغيرهما. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا، أي كتب نبيا، وآدم بين الروح والجسد.
هذا هو، ضع كلمة كتب أن حل لك الإشكال. كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد، أي كتبت نبيا. نعم. وهذا والله أعلم،
لأن هذه الحالة فيها يقدر التقدير الذي يكون بأيدي ملائكة الخلق، فيقدر لهم ويظهر لهم ويكتب ما يكون من المخلوق قبل نفخ الروح فيه، كما أخرج الشيخان في الصحيحين وفي سائر الكتب الأمهات، حديث الصادق المصدوق، وهو من الأحاديث المستفيضة التي تلقاها أهل العلم بالقبول وأجمعوا على تصديقها، وهو حديث الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله الملك فيؤمر بأربع كلمات فيقال: اكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح. وقال: فوالذي نفسي بيده إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. فلما أخبر الصادق المصدوق أن الملك يكتب رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد بعد خلق الجسد وقبل نفخ الروح، وآدم هو أبو البشر، كان أيضا من المناسب لهذا أن يكتب بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه ما يكون منه، ومحمد صلى الله عليه وسلم.
إلى أن قال رحمه الله تعالى قال: والذي عليه أهل السنة الجماعة وعامة عقلاء بني آدم، بني آدم من جميع الأصناف، أن المعدوم ليس في نفسه شيئا، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، أن ثبوت ووجوده وحصوله شيء واحد، ما كان أولا في عالم العدم كذا ثم بعد ذلك في عالم الحقيقة. وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم، قال تعالى: وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا، لم تكو شيئا، مش كنت صورة في العدم ثم لما أمر الله بإيجادك وجدت، فأخبر أنه لم يكن شيئا. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان وأنا خلقناه من قبله ولم يكن شيئا، وقال: أم خلق من غير شيء أم هم الخالقون، فأنكر عليهم اعتقاد أن يكونوا خلقوا من غير شيء، خلق من غير شيء خلقهم، أم خلقهم أنفسهم. ولهذا قال جبير بن مطعم لما سمعت رسول الله قرأ هذه الآية: أحسست بفؤادي قد انصدع. ولو كان المعدوم شيئا لم يتم الإنكار، إذا جاز أن يقال ما خلقوا إلا من شيء، لكن هو معدوم فيكون الخالق لهم شيئا معدوما. قالت عارف أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا، ولو كان المعدوم شيئا لكان التقدير لا يظلم، لا يظلمون موجودا ولا معدوما، والمعدوم لا يتصور أن يظلموه فإنه ليس له. المهم هذا يعني واضح البطلان فيه. فإن الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة العقلاء أن الماهيات مجعولة، وأن ماهية كل شيء عين وجوده، وأنه ليس وجود الشيء قدرا زائدا على ماهيته، بل ليس في الخارج إلا الشيء الذي هو الشيء، وهو عينه ونفسه وماهيته وحقيقته. يعني مش نقول مثلا مادة هشام كانت في القدم المادة ثم لما أراد الله خلقه أوجده هشاما بعد ذلك على صورته، لا، هشام مادته وماهيته وكل شيء منذ أن صار هشام وهكذا. طيب يعني عموما فالرد على هؤلاء في قولين بأن عين الوجود واحدة وبأن هذه الموجودات كانت وكانت، هذا رد يعني أو الحلية والاتحادية على كل، لأن في مباحث فلسفية أو مباحث يعني الكلام فيها قد لا تكون يعني فيه فائدة كثيرة. هات صفحة 295 سئل الواخر مبحث في هذا المجلد، سئل الشيخ عن من يقول إنما ثم إلا الله، فهل من قال ذا كلام؟ فقال شخص: من قال ذا كلام فقد كفر، من قال إنما ثم إلا الله. آخر شيء
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن يقول إنما ثم إلا الله، فقال شخص: كل من قال هذا الكلام فقد كفر. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله، قول القائل ما ثم إلا الله لفظ مجمل يحتمل معنى صحيحا ومعنى باطلا، فإن أراد ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله.
شوف التفصيل دايما عند إنزال الأحكام لابد من التفصيل، ولا تسارع في رد المقولة، وقد تكون المقولة محتملة لحق وباطل، فيكون ردك المجمل رد لحق، تتضمن العبارة المجملة، فلابد من التفصيل. إن كان المقصود كذا فهو حق، إن كان المقصود كذا فهو باطل. نعم.
فقال فإن أراد ما ثم خالق إلا الله ولا رب إلا الله ولا يجيب المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع.
يعني لو قصدت ما ثم خالق إلا الله، محيي إلا الله، مميت إلا الله، كذا هذا كلام صحيح. لكن ما ثم موجود إلا الله هذا الكلام باطل. فصل. نعم.
فهو
نعم. لا نعلم بقى ناطق اللفظ، نقول ما تقول لفظ مجملة. فصل. نعم.
فهو الذي يعطي ويمنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل، وهو الذي يستحق أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه، فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منه الجد، كما قال تعالى في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، وقال تعالى فاعبده وتوكل عليه، وقال قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب.
فهذه المعاني كلها صحيحة وهي من صريح التوحيد، وبها جاء القرآن. أما إن أراد القائل إلى أن قال رحمه الله، أما إن أراد القائل ما ثم إلا الله،
ما يقول
أهل الاتحاد
من أنه ما ثم موجود إلا الله، ويقولون ليس إلا الله.
لو كان التقدير موجود، نعم، ويقول ليس إلا الله، أي ليس موجود إلا الله، ويقولون إن وجود المخلوقات هو وجود الخالق، والخالق هو المخلوق، والمخلوق هو الخالق، والعبد هو الرب، والرب هو العبد، ونحو ذلك المعاني الاتحادية، الذين لا يفرقون بين الخالق والمخلوق، ولا يثبتون المبينة بين الرب والعبد، ونحو ذلك من المعاني التي توجد في كلام ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن فارض والتلمسان ونحوه من الاتحادية. وكذلك من يقول بالحلول كما يقوله الجهمية، الذين يقولون ان الله بذاته في كل مكان، ويجعلونه مختلطا بالمخلوقات، حتى ان هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير والنجاسات، او يجعلون وجود ذلك وجوده، او يجعلون وجود ذلك وجوده. فمن أراد هذه المعاني فهو ملحد ضال، يجب أن يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم. يبقى التفصيل في المقولة ما ثم إلا الله، إن قصد ما ثم موجودا فهذا كلام باطل، لأنه جعل عين الموجود هو عين الخالق سبحانه وتعالى. وإذا قصد ما ثم خالق ومحي ومميت وكذا إلا الله فنعم. طيب قائل هذا تقام عليه الحجة، إن تاب ورجع فالحمد لله، وإلا فإنه ملحد ضال يقتل ردة. نعم. طيب قال شيخ الإسلام،
سئل شيخ الإسلام رحمه الله عن قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر، فهل هذا موافق لما يقوله الاتحادية؟ بين لنا ذلك. فأجاب رحمه الله الحمد لله، قوله لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر مروي بألفاظ أخرى، كقوله يقول الله وثين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار، وفي لفظ لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر يقلب الليل والنهار، وفي لفظ يقول ابن آدم يا خيبة الدهر وأنا الدهر. فقوله في الحديث بيد الأمر أقلب الليل والنهار يبين أنه ليس المراد به بأن أنه الزمان، فإنه قد أخبر أنه هو الليل.
جاء في الرواية الأخرى بيد تصريف الدهر، قال بيد الدهر أقلبه،
فدل نفس الحديث على أنه يقلب الزمان ويصرفه، كما دل عليه قوله تعالى ألم ترى أن الله يسجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلال ينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. ويسجاء السحاب سوقه، والودق المطر، فقد بين سبحانه خلقه للمطر وإنزاله على الأرض، فإنه سبب الحياة في الأرض، فإنه سبحانه جعل من الماء كل شيء حي. ثم قال يقلب الله الليل والنهار، إذ تقليبه الليل والنهار تحويل أحوال العالم بإنزال المطر الذي هو سبب.
إلى أن قال ولا يتوهم عاقل أن الله هو الزمان، فإن الزمان مقدار الحركة، والحركة مقدارها من باب الأعراض والصفات القائمة بغيرها كالحركة والسكون والسواد والبياض. ولا يقول عاقل إن خالق العالم هو من باب الأعراض والصفات المفتقرة إلى الجواهر والأعيان، فإن الأعراض لا تقوم من نفسها، بل هي مفتقرة إلى محل تقوم به، والمفتقر إلى ما يغيره لا يوجد بنفسه بل بذلك الغير، فهو محتاج إلى ما به في نفسه من غيره، فكيف يكون هو الخالق؟ نعم. فليس في الحديث شبهة لهم لو لم يكن قد بين فيه أنه سبحانه مقلب الليل والنهار، فكيف هو في نفس الحديث أنه بيده الأمر يقلب الليل والنهار؟ إذا تبين هذا فللناس في الحديث قولان معروفان لأصحاب أحمد وغيرهم، أحدهما هو قول أبي عبيد وأكثر العلماء أن هذا الحديث خرج الكلام فيه لرد ما يقول أهل الجاهلية ومن أشباههم، فإنهم إذا أصابتهم مصيبة أو منعوا أغراضهم أخذوا يسبون الدهر والزمان، يقول أحدهم قبح الله الدهر الذي شتت شملنا، ولعن الله الزمان الذي جرى فيه كذا وكذا. وكثيرا ما جرى من كلام الشعراء وأمثالهم نحو هذا، كقولهم يا ظهر فعلت كذا، وهم يقصدون سب من فعل تلك الأمور ويضيفونها إلى الظهر، فيقع السب على الله تعالى لأنه هو الذي فعل تلك الأمور وحدثها، والظهر مخلوق له هو الذي يقلبه ويصرفه. والتقدير أن ابن آدم يسب من فعل هذه الأمور وأنا فعلتها، فإذا سب الظهر فمقصوده سب الفاعل، وإن أضاف الفعل إلى الظهر فالظهر لا فعل له، وإنما الفاعل هو الله. إذا من سب الزمان وسب الظهر نظرا لما يكون فيه من قدر الله فكأنما سب الله سبحانه وتعالى، هذا سب لله عز وجل، لأن الله بيده مقاليد كل شيء. نعم. فكأنك تسب الله عز وجل على أفعاله وعلى حكمته. والقول الثاني وهو قول نعيم بن حماد وطائفة معه من الحديث والصوفية أن الظهر من أسماء الله ومعناه القديم الأزلي، ورووا في بعض الأدعية يا ظهر يا ديهور يا ديهار، وهذا المعنى صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، فهذا المعنى صحيح، يعني أن الله قديم أزلي هذا المعنى صحيح. إنما نزاع في كونه يسمى ظهرا بكل حال، فقد أجمع المسلمون وهو مما علم بالعقل الصريح أن الله سبحانه وتعالى ليس هو الظهر الذي هو الزمان أو ما يجري مجرى الزمان، فإن الناس متفقون على أن الزمان الذي هو الليل والنهار، كذلك ما يجري مجرى ذلك في الجنة كما قال تعالى ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، قالوا على مقدار بكرة والعشية في الدنيا، وفي الآخرة يوم الجمعة يوم المزيد، والجنة ليس فيها شمس ولا قمر، ولكن تعرف الأوقات بأنوار أخر قد روي أنها تظهر بتحت العرش، فالزمان هنالك مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار، انتبهوا، فالزمان هنا مقدار الحركة التي بها تظهر تلك الأنوار، يعني يقوم الأنوار وكذا ما يعرف به الناس الزمان كما يقوم في دنيانا الليل والإيه والنهار. فقد أجمع المسلمون طيب إلى أن قال وهل وراء ذلك جوهر قائم بنفسه سيال هو الظهر، هذا مما تنزع فيه الناس فأثبته طائفة من المتفلسفة من أصحاب أفلاطون كذا، أما جماهير العقلاء من الفلاسفة وغيرهم فيعلمون أن هذا كل لا حقيقة له في الخارج، وإنما هي أمور يقدرها الدين ويفرضها، إلى أن قال طيب هذا الكلام كله واضح، وأن المراد هو تقليب الليل والنهار أو التصريف، إلا ما قال هنا قال والقول الثاني وقول نعيم بن حماد وطائفة أن الظهر من أسماء الله ومعناه القديم الأزلي وروى ذلك، يقول شيخ الإسلام فهذا المعنى صحيح، إنما النزاع في كونه يسمى ظهرا بكل حال، إنما النزاع، وكأن يعني هذا ورد فيه النزاع، والذي يظهر أن هذا ليس من أسماء الله عز وجل كما ذهب إلى ذلك ابن حزم إلى أن هذا من أسماء الله، والصحيح أنه ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله الحسنى، حسنى وحسنى يعني متضمنة معاني الكمال، من كل وجه، هذا شرط في الإثم. والظاهر ما الكمال فيه؟ ما الكمال فيه؟ وعليه فلا يثبت الظاهر اسما من أسمائه سبحانه وتعالى أبدا، إنما أسماء الله عز وجل حسنى. لكن معنى وأنا الظهر أي بيدي أمر الظهر، أقلب الظهر كما أشاء ليلا ونهارا وصيفا وشتاء وغير ذلك. أما الظهر كاسم أسماء الله هذا لم يثبت، لا يصح، لأن الظهر ليس من أسماء، من الأسماء الحسنى التي تحمل معاني الكمال. أي معنى يحمله الظهر؟ أي معنى يحمله الظهر من المعاني الحسنة المطلقة؟ طيب، بهذا يعني نكون قد اختصرنا الكلام فيما يتعلق بمبحث الحلولية والاتحادية، وهذا مبحث أصلا ربما خالف العقلاء فيه، خالف العقلاء فيه أصلا، يعني لا يقتصر بطلانه على أهل العلم، بل ربما كما قال شيخ الإسلام في هذا المجلد أيضا أنه نظر في كلام الناس لم يجد أمة من الأمم قالت مثل هذا إلا كلام أرسطو، يعني عقيدة الحلية والاتحادية يقول شيخ الإسلام ما وجدها في أمة سابقة أصلا، يعني ليس هذا كلام أمة من الأمم، إنما هذا الكلام وجد كلام لأرسطو، ومن كان إمام أرسطو فماذا ننتظر منه؟ نعم. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.